فاتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قد تكلمنا فيما مضى مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وذكرنا كلام العلماء فيها، وسنلم هنا ببعض قليل منه. روي عن ابن عباس وغيره أن قوله ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، كما روي عنه أنا الله أعلم في ألف لام ميم. وروي عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول اسمه المصور، لأن اسمه المصور تحته غرائب وعجائب تبهر العقول. إذا رأيتم الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا وجدتموها على صبة واحدة، الأنف ها هنا والعينان ها هنا والفم ها هنا على نمط وأسلوب واحد، مع أنه لم تشتبه صورة رجل بصورة رجل حتى لا يفرق بينهما، ولا صورة امرأة بصورة امرأة، فكل منهم له صورة يطبع عليها سابق علم الله بها منفذ في تصويره بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض، ولكن تفسير الحروف المقطعة لأنها تدل على حروف من أسماء الله، هذا التفسير وإن قال به بعض أهل العلم وإن كان له أصل في الجملة في اللغة العربية، لأن من أساليبها وضع الحرف مرادا به كلمة، كما قال الراجل قلت لها قفي فقالت لي قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، يعني بقوله قاف وقف. ومنه قول الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت، يعني وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء. فجاءوا بالحرف واستغنوا عن الكلمة، لكن هذا التفسير لم يقم عليه دليل ولا يجب الرجوع إليه، وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة حيث يفسرون الكلام برموز وألغاز غير مرادة. وقال بعض العلماء إن معنى قوله ألف لام ميم صاد أنه اسم لهذه السورة، بعضهم يقول اسم من أسماء الله، وبعضهم يقول هو من المتشابه الذي استثار الله بعلمه. وأظهر الأقوال التي دل عليها استقراء القرآن أن الحروف المقطعة أظهر أقوال العلماء فيها مع كثرتها وانتشارها، أظهرها قول واحد لأنه دل عليه استقراء القرآن في الجملة، وما دل عليه استقراء القرآن فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء القرآن هو قول بعض العلماء أن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور إظهار إعجاز القرآن، فكأن الله يقول للبشر ألف لام ميم صاد، هذه حروف من الحروف المتداولة بين أيديكم تركبون منها كلامكم، فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مؤلف من حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله، فلما عجزتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها، عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول أن الله في جميع القرآن في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها سورة واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه، فدل هذا على هذا ولم يخل من هذا في سائر القرآن إلا سورتان، سورة مريم وسورة القلم. أما غير ذلك فلا يذكر الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمره. قال في البقرة ألف لام ميم فأتبعه بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأتبعه بقوله نزل عليك الكتاب بالحق الآية. وقال هنا في الأعراف ألف لام ميم صاد ثم أتبعه بقوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال في سورة يونس ألف لام راء ثم أتبعه بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في سورة يوسف ألف لام راء ثم قال والكتاب المبين الآية. وقال في الرعد ألف لام ميم راء ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الآية. وقال في سورة الخليل ألف لام راء ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في سورة الحجر ألف لام راء ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله كافا يا عين صاد لقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال في القلم نون والقلم وما يسطرون، مع أن هذه يحتمل أن المراد بما يسطرون هو هذا القرآن العظيم لأنه أعظم ما يسطر فيكون في مريم فقط. وقوله كتاب أنزل إليك أكثر العلماء على أن الكتاب خبر مبتدأ محذوف، وحذف المسند إليه إذا دل المقام عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحو وفي المعاني لا اختلاف فيه. وهذا هو الأظهر أن قوله كتاب خبر مبتدأ محذوف هذا كتاب أنزل إليك، خلافا لمن زعم أن ألف لام ميم اسم لهذه السورة وأنه في محل مبتدأ وأن كتاب خبره. والمعنى السورة المسماة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، والقرآن يطلق على كل سورة منه أنها كتاب وأنه كتب عديدة لأنه مكتوب في صحف كثيرة كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فعبر عن القرآن بأنه كتب قيمة. ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور أن قوله كتاب خبر مبتدأ محذوف هذا كتاب، والكتاب فعال بمعنى مفعول، والمعنى شيء كلام الله مكتوب، فالكتاب بمعنى المكتوب، وإنما قيل له كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف بأيدي الملائكة كما قال تعالى، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وكون الكتاب بمعنى المكتوب هو فعال بمعنى مفعول، والقرآن وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ، بل الله جل وعلا يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن، فيسمعه جبريل من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا، كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة، وأول من يرفع رأسه منهم جبريل فيقولون ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين يتكلم به الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات. ثم يأتي جبريل فيكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنواع الوحي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بكثرة. ولما كان هذا القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الكتب عند الملائكة سمي الكتاب، وقال الله فيه هنا كتاب أنزلناه إليك، والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وإتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في كلام العرب وليس قياسا مضطردا، وتوجد في العربية منه أوزار معروفة ككتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه أي معبود، ولباس بمعنى ملبوس، وإمام بمعنى مؤتم به، فكلها فعال بمعنى اسم المفعول. وأصل مادة الكاف والتاء والباء كتب، أصل هذه المادة في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع، فكل شيء ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته. ومنه قيل للكبكبة من الجيش كتيبة، لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى بعض، كما قال نابغة لبيان، ولا خير فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولذا قيل للخياطين كاتبين، فالعرب تسمي الخائط كاتبا وتسمي الخياطة كتابا، لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى بعض. وكذلك الخراز تسميه العرب كاتبا لأنه يضم بعض أطراف الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسير، فقيل له كاتب لأنه ضم بعض الأجزاء إلى بعض. وفي لغز الحريري في مقاماته وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني بهم الخياطين. ولا تسمي العرب الخرزة الذي يجمع السير وجهيها، تسميها كتبة، وتسمي السير أيضا الذي يجمعها كتبة، فعلة من الكتب بمعنى الضم والجمع. ومن هذا المعنى هو تسمية الخرزة التي يجمع السير طرف وجهها في خياطة الجلود أنها تسمى كتبة، وتجمع على كتب بضم الكاف وفتح التاء. من هذا المعنى قول غيلان ذي الرمة ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنه من فلا مفرية سرب وفراء غرفية خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. يعني أن دمعه يسيل بكثرة كما أن الخرز إذا اتسعت عن السير وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة. ولذا كانت العرب تقول اكتب بغلتك واكتب ناقتك يعنون أن يجمع طرفي فرجها بحلقة لئلا ينزع عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر يهجو بني فزارة من قبائل ذبيان من قيس عيلان بن مضر كانت العرب تعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل. وكان الشاعر يقول لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري يعني خط فرجها بأسيار لئلا يزني بها إن خلا بها. وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغات العرب للمعاني الخسيسة التافهة لأن معاني لغات العرب يستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله. وإن كان مفرغا في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق اللغة للمعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفت ماذا فالكتابة مصدر سيار سميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفا إلى حرف ويجمع حرفا مع آخر ويحرفا مع آخر حتى تحصل من هذا نقوش وحروف تدل على معاني الكلام. ولهذا سمي الكتاب كتابا وقوله أنزلناه إليك الظاهر أن الجملة الفعلية في أنزلناه إليك كتاب أنزل إليك الجملة الفعلية في قوله أنزل إليك في محل النعت لقوله كتاب لأن النكرات تنعت بالجمل ويربط بينها وبين النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الإنزال محلوف والأصل أنزله الله إليك وإنما حذف الفاعل اختصارا لأن من المعلوم أن هذا القرآن العظيم المعجز الجامع لكل خير الشامل لعلوم الأولين والآخرين ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا خالق السماوات والأرض. فلما كان المنزل معلوما كان هذا الاختصار والإيجاز في واقعا موقعا لأن الفاعل معروف فلو حذف لما ضر حذفه. ولذا قال كتاب أنزل إليك أي أنزله الله إليك. وقد أنزله الله إليه أنجما منجما في حوالي 23 سنة. وقوله فلا يكن في صدرك حرج منه يعني هذا الكتاب أنزله الله إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فاللام في قوله لتنذر الآتي يتعلق بقوله أنزل يعني أنزل إليك لأجل أن تنذر به وأن تذكر به فلا تعجز عن ذلك الإنذار ولا يضيق صدرك عنه. فلا يكن في صدرك حرج منه صدر الإنسان معروف وإذا جاء على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقا في صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار يكذبونه ويقولون له أنت كذاب أنت ساحر أنت شاعر أنت كاهن هذه أساطير الأولين علمكها بشر. فتكذيبهم له وأذيتهم له يشق عليه كما قال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وفي القراءة الأخرى ليحزنك الذي يقولون أي فلا يكون في صدرك حرج أي ضيق، يعني أوسع صدرك وتحمل الأذى وشق الطريق في تبليغ هذا القرآن العظيم والإنذار به والتذكير به، لا تضعف ولا تجبن ولا تخف من الأذى ولا يضيق صدرك به. والحرج في كلام العرب أصله معروف في كلام العرب أن الحرج في لغة العرب الضيق، وقد يسمون الشجر الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه حرجة لضيق مكانه، وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر فإذا أبو جهل كالحرجة، يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له، يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يوصل لها. هذا أصل الحرج في لغة العرب الضيق، وقد بيناه في قوله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وكون الحرج هو الضيق هذا هو المعروف في لغة العرب. ومنه قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم من ضيق وأحرجه أوقعه في الحرج. ولذا سميت الطلقات الثلاث المحرجات، لأنها تضيق على صاحبها وتمنعه من رجعة امرأته، واليمين قد تكون محرجة لأنها تمنع من المحلوف عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر على الخلاف المعروف في الشعر المشهور، قالت وعيش أبي وحرمتي إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي، فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي، أنها يمين ليست مضيقة وأنها كلا شيء. وكذلك قول العرج بن عمرو بن عثمان عوجي علينا ربة الهودجي إنك إلا تفعلي تحرجي، يرويه كثير ممن رواه إنك إلا تفعلي تحرجي، أي تقعي في الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله تحرجي، أي توقعي صاحبك في حرج وضيق حيث هجرته. هذا أصل الحرج في لغة العرب، وعليه فالآية كقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كلب، وكقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وروي هنا عن جماعة من كبار المفسرين أن الحرج في هذه الآية الشك، أي فلا يكن في صدرك شك منه أنه منزل من الله جل وعلا. وعلى هذا فالآية كقوله فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين وعلماء العربية، يقولون إنه مع أنه روي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة العربية، لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا إلى طرف النفي. ومما يؤيد هذا أن الريب في جميع القرآن معناه الشك، فقوله لا ريب فيه أي لا شك فيه، مع أن أصل الريب في لغة العرب مصدر رابه يريبه ريبا إذا أزعجه وأقلقه. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم رأى ظبيا حاقفا فقال لا يريبه أحد، يعني لا تزعجوه ولا تقلقوه ولا تنفروه لأنكم محرمون، لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول توبة بن الحمير وكنت إذا ما جئت ليلة ضرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، رابني يعني أزعجني وأقلقني، لأن أهلها كانوا شكوه إلى الوالي فأهدر دمه إن زارها، وكان إذا جاءها لبست برقوعها عنه، فلما فأنذروها وأنها إن أعلمته فعلوا بها وفعلوا، فلما زارها سفرت وكشفت عن وجهها، فشرد توبة بن الحمير هاربا، وقال: وكنت إذا ما جئت ليلة فرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، فعلم أنها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرماد. والشاهد أن قوله وقد رابني منها أزعجني وأقلقني، وأن الريب أصله الإزعاج والإقلاق، وهو في القرآن يطلق على الشك، لأن نفس الشاك غير مطمئنة، بل هي طريقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قوله فلا يكن في صدرك حرج منه. وقوله لتنير به، التحقيق أنها لام كي المعروفة بلام التعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها، وهي تتعلق بقوله أنزل، يعني أنزل إليك هذا الكتاب لأي حكمة أنزل إليك، لتنير به وذكرى للمؤمنين. وقوله لتنير أصله مضارع أنره ينذره إنارا، والإنار في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو خصوص الإعلام المقترن بتهديد خاصة وتخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنارا، لأن الإنذار الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خاصة. وأصل ماضي هذا الفعل أنذر بالهمزة، وكان لو جرى على الأصل لقيل لتؤنر به، لكن القاعدة المقررة في فن التصريف أن كل فعل بني ماضيه على أفعل، أن همزة أفعل تحذف وجوبا بقياس مضطرب في مضارعه واسم فاعله واسم مفعوله، ومفعول الإنذار هنا محذوف أي لتنذر به، وقد دل عليه التفصيل أي لتنذر به الكفار المتمردين العاتين، وتذكر به المؤمنين. فالقرآن إنذار لقوم تمردوا وعتوا، وتذكرة وبشرى لقوم آخرين، كقوله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والمعنى أنزلنا إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها، لأن خالقنا جل وعلا بين لنا في أول هذه السورة الكريمة سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر كتاب نزل من السماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه، قال إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخوف به الخلق من عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه، فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستصيلة. فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه، ونواهيه التي نهانا عنه، ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم وينظر أوامره وينظر نواهيه ويعمل بما فيه من الحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله في هذا الحرام، بينت السنة الكريمة والدين ما شرعه الله، لأنه لا حكم إلا لله، فكل الأحكام هي لله، والتشريع لله، والتحليل والتحريم لله. وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه من العبر والآيات، فنحل حلالا ونحرم حراما، ونعتقد عقائده ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه، ونعتبر بما فيه من الأمثال، وتلين قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا النار لا ينبغي للمسلم أن يمهله ويعرض عنه صفحة. وقوله وذكرى للمؤمنين، الذكرى هنا مصدر مؤنث تأنيثا لفظيا بأليف التأنيث المقصورة، وأصله بمعنى التذكير، أي لأجل الإنذار لمن عتى وتمرد، وللتذكير للمؤمنين العاملين به. والذكرى هي الاتعاظ، لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله وذكرى في محل إعرابه ثلاثة وجوه معروفة، أظهرها أنه في محل خفض معطوف على لتنير به، أي للإنذار وللتذكير، ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على محل لتنير به، لأنه وإن جر فهو في معنى مفعول لأجله، ويجوز أن يكون مبتدأ، ويكون أن يجوز معطوفا على قوله كتاب، كتاب أنزلناه إليك وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك. والأول هو الأظهر، والمؤمنون عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقا تساعده جوارحهم، فيكون القلب مصدقا، وتظهر آثار ذلك التصديق على الجوارح بأن تطيع الله وتمتثل أمره وتجتنب نهيه. فالتصديق يطلق في لغة، فالإيمان في لغة العرب يطلق على التصديق، ومنه وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب، ولو كنا صادقين. وهو في اصطلاح الشرع تصديق، التصديق من جهاته الثلاث، هو تصديق القلب بالاعتقاد، وتصديق اللسان بالإقرار، وتصديق الجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل، ينقص ويزيد بحسب الأعمال الصالحة وعدمها، على مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الوحي في القرآن والأحاديث الصحيحة بكثرة، كقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا، وما جرى مجرى ذلك من النصوص. وفي الحديث الصحيح إن الإيمان بضع وسبعون، وفي بعضها وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إماطة الأذى عن الطريق إيمانا، وقد سمى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة إليه. وهذا معنى قوله وذكرى للمؤمنين. ولما بين جل وعلا أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا النبي الكريم، وأنه أنزله عليه لينذر به ويذكر، وأنه يجب على أمته أن تتسي به في الإنذار بالقرآن والتذكير به، أمر من ذكروا وأنذروا، أمرهم بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك الإنذار والتذكير الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء، وصيغة فعل، وإن اختلف فيها علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب، أو تقتضي مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب، أو إن كانت في القرآن اقتضت الوجوب، وإن كانت في السنة اقتضت الندب. هذه الأقوال وإن نكرها علماء الأصول، فالصحيح المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن أن صيغة فعل إذا جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت مقتضية لوجوب الامتثال، إلا أن يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله لما قال للملائكة اسجدوا لآدم كانت لفظة اسجدوا صيغة أمر وهي لفظة فعل، ومعروف أن المقرر في المعاني وفي أن المقرر في المعاني وفي أصول الفقه أن الصيغة الدالة على الأمر التي تقتضي الوجوب أنها أربع صيغ لا خامسة لها. الأولى منها فعل الأمر الصريح نحو أقيم الصلاة إلى أقيم الصلاة، وقوله هنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والثاني اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. والثالث الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابعة هي المعروفة عند النحويين بالمصدر النائب عن فعله نحو قوله إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوا رقابهم، وكقول هند بنت عتبة يوم أحد لما انهزم المشركون هزيمتهم الأولى وقتل حملة اللواء من بني عبد الدار وبقي لواء قريش طريحا حتى رفعت عمرة بنت عرقمة الحارثية التي يقول فيها حسان ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. عند ذلك قالت هند بنت عتبة بن ربيعة العبشمية صبرا بني عبد الدار صبرا حماة الأدبار ضربا بكل بتار. فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالها ففيها معنى الأمر تعني اصبروا يا بني عبد الدار واضربوا بكل بتار. هذه هي صياغ الأمر. وقد دل القرآن والسنة ولغة العرب على أن صيغة فعل تقتضي الوجوب، فمن الدليل على ذلك أن الله لما قال للملائكة اسجدوا لآدم كانت اسجدوا صيغة فعل، فلما امتنع إبليس وضخه وحكم عليه بالعصيان وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي موبخا له، فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أنه معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد السفر إلى الميقات قال لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح، وهذه صيغة أمر. فلما ظن أنه لم يتبعها قال أفعصيت أمري، فصرح بأن مخالفة صيغة فعل معصية. ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة، وفي القراءة الأخرى أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم ومن قضائه للأمر هو أن يقول افعل كذا. فدلت آية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار موجب للامتثال. والأدلة بهذا كثيرة. ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة فعل تقتضي الوجوب أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده اسقني ماء فامتنع العبد ولم يسق سيده فأدبه وضربه، أن عامة أهل اللسان يقولون إن هذا العتاب واقع موقعه، فلو قال العبد للسيد أنت ظلمتني بعقابي هذا لأن قولك اسقني صيغة فعل وهذه لا توجب ولا تلزم شيئا لقال له أهل اللسان العربي كذبت يا عبد بل الصيغة ألزمتك ولكنك امتنعت فلي سيدك أن يعاقبك. هذا وجه دلالة اللغة العربية. على ما ذكرنا. وعلى كل حال فقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هذا الأمر واجب بإجماع العلماء، فيجب على كل مسلم أن يتبع ما أنزله الله في هذا القرآن الكريم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والسنة جميعها إنما هي قطرة من بحر القرآن العظيم، لأن القرآن بحر لا ساحل له، والسنة قطرة من بحره، لأن جميع ما جاء في سنة رسول الله يدخل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعمل بما جاء عن رسول الله عمل بالقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءت امرأة تسأله عن ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليه وقد تمعط شعرها، يعني سقط شعرها، والشعر جمال المرأة، فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة شعرها بشعر غيرها ملعونة في كتاب الله. فجاءت المرأة بعد ذلك وقالت له لقد قرأت ما بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواصلة في كتاب الله. فقال لها إن كنت قرأته فقد وجدت، أو ما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال هو صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل به عمل بكتاب الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا بهذه الأوامر السماوية المنزلة من خالق السماوات والأرض الذي فتح أعينهم في وجوههم وصبغ لهم بعضها بصبغ أسود وبعضها بصبغ أبيض، وفتح لهم آنافهم وأفواههم، وأعطاهم الألسنة وأنبت لهم الأسنان، وشق لهم المحل الذي ينزل عنهم منه البول والغائط، وفتح لهم العروق والشرايين ليجري فيها الدم. فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتح لما قدر أحد على أن يثقبه. هذا الذي هذه عظمته وهذا سلطانه وقدرته عليكم، يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه التي أنزلها على رسله، ولا تتبعوا أولياء غيره جل وعلا، ولا تشريعات من غير شرعه جل وعلا. فيجب على جميع المسلمين أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، والمتبع هو نظام الله الذي أنزله في هذا القرآن على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يتمردون على هذا الأمر ويسمعون في القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ويقولون لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا، بل نتبع قانون نابليون أو قانون فلان أو فلان من القوانين الوضعية المستوردة المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض. هذا أمر لا يليق، وصاحبه ليس من الإيمان في شيء، لأن هذا الكون ليس فوضى، وإنما له خالق جبار، ملك عظيم قهار، خالق كل شيء، وبيده كل شيء، وإليه مرجع كل شيء، ولا يقبل أبدا ولا يرضى أبدا أن يتبع شيء إلا الشيء الذي أنزله وجل وعلا على رسوله الكريم لينذر به ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع، وهو نظام السماء الذي يحفظ لبني آدم في دار الدنيا، يحفظ لهم أديانهم أتم الحفظ، ويحفظ لهم أنفسهم، ويحفظ لهم عقولهم، ويحفظ لهم أنسابهم، ويحفظ لهم أموالهم، ويحفظ لهم أعراضهم، إلى غير ذلك من مقوماتهم الدينية والدنيوية فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى غيره. وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن ذي وقاحة أمام جميع الدنيا أنه لا يتبع ما أنزله الله إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والله يأمر باتباع ما أنزل وترك اتباع غيره، وهو يعلن إذا كان رئيسا لقوم باسم الذين يزعم أنه ممثلهم أنه لا يحكم بما أنزل الله ولا يتبع ما أنزل الله، بل يحكم بقانون آخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجارة مؤلمة قلوبهم، هم في أصل وضعه آلة على علماء المسلمين، زنادق كفرة فجارة يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه، ويذهب إلى وضع الخنازير الكفارة الفجارة يعتقد أنه هو الذي ينظم علاقات الحياة، زاعما أن القرآن تقاليد قديمة وأن ركب الحضارة تطور عنها وأن الدنيا تطورت في أحوالها الراهنة تطورا بعد نزول القرآن، لا يمكن أن ينظمها القرآن. فهذا كلام الفراعنة الجهلة المتمردين على نظام السماء، ولا يوجد في الدنيا نظام يضبط علاقات الخلق وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي وضعه خالق السماوات والأرض جل وعلا. والقرآن بين لنا في آيات كثيرة أن الذي يتمرد على هذا الأمر في آية سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه واتبع القوانين والنظم الوضعية، بين لنا في غير ما آية أنه كافر وأن ربه الشيطان وأن مصيره إلى النار خالدا فيها مخلدا، الحلال ما قتله الله وهو ذبيحة الله، وأن الملكات التي سمي عليها الله أنها ليست أحل من الجيفة لأنكم أنتم الذين قتلتموها، وقتل الله أحل من قتلكم. هذا وحي الشيطان وفلسفة الشيطان، يريد أن يحرم لحم الميتة أن يحلل لحم الميتة، ونظام السماء يحرم لحم الميتة على لسان الرسول مأمورا بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومنه تحريم الميتة أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة. وإن زعم أولياءه الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه ذبيحة الله بسكين من ذهب وأنه أحل من ذبيحة المسلمين، قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم قال وإنه لفسق أي خروج عن طاعة خالقكم، ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعنى بوحي الشيطان قوله ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم إذن أحسنوا من الله، ثم قال وهو محل الشاهد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا فصل الله جل وعلا بين المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن، فقد اقتسم أتباع الشيطان وأتباع رسول الرحمن في مضغة من لحم هي لحم الميتة، فقال أتباع الشيطان إنه حلال، واستدلوا على ذلك بوحي الشياطين أنها إنما قتلها الله وما قتله الله ذبيحة الله وذبيحة الله أحل كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان وإلغاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على رسول الرحمن أن الميتة التي ماتت ولم تذك ولم يذكر اسم الله عليها أنها ميتة يحرم أكلها، إنما حرم عليكم الميتة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه،
فهذه طائفة الشيطان تتبع قانونه ونظامه أن هذا اللحم حلال، وهذه طائفة أتباع رسول الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام لتشريع خالق السماوات والأرض. ثم هذا فصل الله وحكمه بين الطائفتين، قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم في تشريع إبليس واتباع قانونه ونظامه في تحليل الميتة إنكم لمشركون بخالق السماوات والأرض، لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة، وحكم الله هو كعبادته. فكما أنه يجب إفراده في عبادته يجب إفراده في حكمه. ولذا قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، فجعل الحكم كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر كبير القراء قارئ أهل الشام: ولا تشرك في حكمه أحدا، أي لا تشرك أيها العبد في حكم ربك أحدا، فالحكم لله، لأن الحكم لا يمكن أن يكون إلا للأعظم الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجل منه شيء، كما قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فقوله العلي الكبير هي مميزة لمن يستحق أن يكون الحكم له. فإن كان الطواغيت الذين يتبع الخفافيش تعليمهم وأحكامهم هم العليون الأكبرون فليتقدموا، وإن كانوا هم الأصغر الأخصون الأذلون فيعلموا أن الحكم ليس إليهم وإنما هو للعلي الكبير خالق السماوات والأرض جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: إن يدعون من دونه، وقوله في هذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. فمن زعم أن الميتة حلال وأن هذا ذبيحة الله وأن وحي الشيطان حق وأن نظامه أحق أن يتبع فإنه كافر بإجماع المسلمين، كما صرح الله بقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون المتبعون قانون الشيطان ونظام إبليس هم الذين يوبخهم الله في سورة ياسين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها أنهم سجدوا له ولا صاموا ولا صلوا، وإنما معناها أنهم اتبعوا ما شرع لهم من وحي الشياطين وأخذوا بقانونه ونظامه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، والله لقد أضل الشيطان منكم جمعا وخلائق كثيرا. ويدخل فيها الدخول الأولي هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام الله المذكور في قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها فقال: أفلم تكونوا تعقلون، أليست عندكم عقول تعلمون أن من يطاع ويتبع تشريعه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه هو خالق السماوات والأرض لا إبليس. ثم قال: ها بين مصيرهم الأخير النهائي: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي التنزيل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني ما يعبدون إلا الشيطان، لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه وتركوا نظام الله الذي شرعه على ألسنة رسله والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله ويزعمون الإيمان. بيّن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة، يتعجب من كذبها وكيف تجرأوا على قولها، حيث قال لنبيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجب نبيه كيف ادعوا الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل. والكفار مع أنهم كفرة فجارة يعبدون الأصنام، إذا غيروا تشريع الله واتبعوا تشريع الشيطان مخالفا لشيء شرعه الله كان ذلك كفرا جديدا زائدا على كفرهم الأول، كما صرح الله بهذا في سورة التوبة في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر. والمراد بالنسيء تأخير الشهر الحرام، لأن النسى في اللغة التأخير، وربا النسى ربا التأخير، ونسى الله في أجله أخره وطول حياته. كانت ثلاثة من الشهور الحرم متوالية، وهي القعدة والحجة والمحرم، فكانوا تطول عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضا ولا يغير بعضهم على بعض. فكانوا يقولون: إنما ننسئ الشهر الحرام ونؤخره، فيحلون المحرم فيقاتلون فيه ويؤخرونه إلى صفر. فقال جل وعلا: إنما النسيء أي تأخير الشهر الحرام إحلاله، وتحريم شهر آخر كان حلال، تحريم لما حرمه الله وتحليل لما حرمه الله وتحريم لما أحله الله. قال في هذا: زيادة في الكفر، أضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ولإحلالهم ما حرم الله ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وأول من نسى من العرب بنو فقيم من كنانة، وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور: ألسنا الناسيين على معد شهور الحل نجعلها حراما. فجعلهم شهور الحل حراما هو النسيء الذي كان زيادة في كفرهم إلى كفر آخر. فإذا كان الكافر الذي يسجد للصنم إذا غير حكم الله وحرم ما أحل الله وأحل ما حرمه الله كفر كفرا جديدا زيادة إلى كفره الأول، فما بالكم بالمؤمن الذي يدعي أنه مسلم إذا غير منار الإسلام وحرم ما أحله الله وحلل ما حرمه الله، مدعيا أن تحليل الله وتحريمه تطورت عنه الدنيا، وأن نظام السماء كان لائقا في ذلك الوقت، وأن ركب الحضارة تقدم عن ذلك، وأنه يحتاج إلى شيء جديد يلائم التطور الجديد. هذا كلام المتزندقين الجهلة الذين يزعمون أنهم تقدميون وهم أشد الناس تأخرا وأخص الناس عقولا، حيث تنكروا لخالقهم وسيقرون يوم القيامة أنهم لا عقول لهم، حيث يقولون في جملة إخوانهم: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالتقدم كل التقدم، التقدم الحقيقي هو طاعة خالق السماوات والأرض وامتثال أوامره واتباع ما أنزل إلى النبي الكريم، مع أن هذا الذي أمرنا الله أن نتبعه في قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين الحيوية غاية التقدم. فدين الإسلام يأمر الإنسان بأن يكون متقدما قويا في جميع ميادين الحياة، وأن يكون متصلا بربه مربيا روحه على ضوء تعليم السماء منورا بصيرته بنور القرآن السماوي، فيكون علمه وعمله مزدوجا، معطي للجسم نصيبه معطيا للروح نصيبها. هذا تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه. ومن تدبر آيات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى كل تقدم حيوي في جميع ميادين الحياة، إلا أنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا خالقهم ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض ليدلهم على ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. سبحانه جل وعلا ما أحكم وما أجهل من خالف تعاليما. إلا أن الذي يذهب عن نور القرآن هو في الحقيقة كالخفاش، وأنتم تعلمون أن الخفاش لا يكاد ينتفع بنور الشمس، لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه الله بصيرا. أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون ينتفعون بنور الشمس، فإذا انتشرت أنوار الشمس وانتشر العالم في ضوء سبيل لا ينفق الإنسان فيه على كهرباء ولا على زيت ولا فتيلة، نور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمر، فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النور. فإذا كان الظلام خرج من محله يطير ويفرح ويمرح، لأن الظلام هو الذي يلائمه. فالقرآن العظيم إنما يلائم البصائر النيرة والأرواح الكريمة. أما الأرواح الخنازيرية الخسيسة البهمية فهي خفافيش البصائر لا يلائمها إلا الظلام والنتم، كما أن الجعال لا يلائمه إلا النتم، وكما أن الخفاش لا يلائمه إلا الظلام. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن القرآن أعظم نور. والخفافيش البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله جل وعلا. والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه المحفوظ الذي تولى حفظه بنفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول مخاطبا لجميع الخلائق اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا ما أنزله الله على لسان هذا النبي الكريم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وخاتم الأنبياء الذي جاء بالحنيفية السوداء ليلها كان بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأولياء في لغة العرب جمع ولي، وقد تقرر في فن التصريف أن الفعيل إذا كان وصفا اضطرد جمعه جمع تكثير على فعلاء إلا إذا كان معتل اللام أو مضعفا، فإنه يضطرد جمعه جمع تكثير على أفعلاء كتقي وأتقياء وشقي وأشقياء وسخي وأسخياء وولي وأولياء كما هنا. والولي في لغة العرب هو كل من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك. ولذا كان الله ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا، فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يوالونه بالطاعة وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزيل وإصلاح الدنيا والآخرة. وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان، وكالذين يتخذون بعض رؤساء الكفارة الضلال أولياء فيتبعون تشاريعهم ويحلون حلالهم ويحرمون حرامهم، فهؤلاء كفرة فجارة. وقد ثبت في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم أربابا؟ وكان عدي في الجاهلية نصرانيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله؟ قال بلى. قال بذلك اتخذوهم أربابا. فمن اتبع تشريع ولي تولى من شيطان أو طاغية أو كافر أو صاحب قانون أو بدعة واتبع ما أحل من الحرام وما حرم من الحلال فقد اتخذ ذلك ربا وخرج عن قانون نظام السماء الذي وضعه خالق السماوات والأرض جل وعلا على لسان سيد الخلق. وهذا معنى قوله ولا تتبعوا من دونه أي غيره أولياء. ثم قال قليلا ما تذكرون في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات قرأه ابن عامر وحده قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم قليلا ما تذكرون بتاء واحدة مع تخفيف الذال على حذف إحدى التاءين. وإذا كان أول الفعل مبدوءا بتاءين جاز حذف إحداهما تخفيفا بقياس مضطرب. وقرأه بقية القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وهو شعبة عن عاصم قرأوا قليلا ما تذكرون بتشديد الذال. فعلى قراءة تذكرون أصله تتذكرون حذفت إحدى التاءين. وعلى قراءة تذكرون فقد أدغمت إحدى التاءين في الذال. وعلى قراءة ابن عامر يتذكرون فهو من الغيبة لا من الخطاب فالفعل للغائبين لا للمخاطبين. وقوله قليلا يعربونه مصدرا والمعنى تتذكرون تذكرا قليلا لأن الكفار ربما تذكروا تذكرا قليلا فآمنوا ولكنهم يراجعهم شركهم وكفرهم كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وزعمت جماعة من علماء العربية أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون القلة ويريدون بها العدم المحض يقولون مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل يعنون لا كراث فيها ولا بصل. وهذا أسلوب معروف ومنه قول غيلان ذي الرمة هنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها يعني لا صوت فيها البتة إلا بغام ناقته. ومنه قول قرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب أشم نبي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة البتة. وهذا معروف. ومنه في كلام العرب قوله فما باس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القرآن هو الأول أنهم يتذكرون تذكرا قليلا لا يجدي ولو تذكروا وآمنوا بالبعض لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. وهذا معنى قوله قليلا ما تذكرون. والحاصل أن هذه الآية الكريمة يجب على كل مسلم أن يتدبرها ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس ولا قانون الشيطان لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وآية الأنعام هذه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هي عند علماء العربية مثال لحذف لام التوطئة. قالوا الأصل ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون فحذفت لام توطئة القسم. قالوا وهذه الآية دليل على ذلك والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة أنه لو كان شرطا محضا خاليا من قسم لقال وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون لأن جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. والتحقيق أن القرآن ليس فيه حذف الفاء في جملة جزاء الشرط إذا كانت جملة اسمية أو طلبية أو غير ذلك من الجمل التي لا تصلح أن تكون فعلا للشرط. وما زعموا من أن قراءة نافع في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإن المصحف الكبير الذي بقي في المدينة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بلافا، والمصاحف التي أرسلت للعراق وغيره فيها الفاء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. قالوا ما هنا شرطية، والفاء لم تأتي والله في قراءة نافع وابن عامر، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت بلافا. والحق أن آية شواء هذه لا حجة فيها، لأن لفظة ما على قراءة عامر على قراءة نافع وابن عامر أن ما موصولة لا شرطية، والمعنى والذي أصابكم من مصيبة هو كائن بما كسبت أيديكم، فلا شرط فيه أصلا على قراءة نافع وابن كثير. والمقرر في علم القراءات وعلوم القرآن أن القراءتين كالآيتين، تكون هذه القراءة لها معنى وهذه لها معنى، فلا مانع من أن تكون ما على قراءة الجمهور شرطية فجئ بالفاء، وعلى قراءة نافع وابن كثير موصولة فلم يحتج إلى الفاء. وهذا معنى قوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والرب هو السيد المدبر للشؤون، فربنا هو خالقنا وسيدنا المدبر لشؤوننا الذي لا نستغني عنه، وكل من يدبر الشؤون ويدور الأمور ويسوسها تسميه العرب ربا، فيقولون من رب هذا البلد، يعني من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في كلام العرب، من قول علقمة بن عبدة التميمي وهو عربي قحو جاهلي: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتي فضعت ربوب، فسمى الساسة الذين كانوا يسوسه ربوبا جمع رب، وأصله من ربه يربه إذا أصلحه وساس شؤونه، ومنه بهذا المعنى الربيبة، وهي بنت امرأة الرجل، لأن زوج أمها في الغالب يسوسها ويدبر شؤونها. وقال يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما صلى الصبح وانحدر في وادي حنين في غلس ظلام الصبح بعد الصلاة، وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في مضيق وادي حنين، فدخل المسلمون فيهم في غلس ظلام الصبح فشدوا عليهم شدة رجل واحد، وصارت الرماح والنبال كأنها مطر تزعزعه الريح، ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكان صفان بن أمية من أعداء خلق الله لرسول الله، لأن النبي قتل يوم بدر أباه أمية وأخاه علي بن أمية، وقتل يوم أحد عمه أبي بن خلف، وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله، هو الذي استعار منه النبي سلاحا لغزوة حنين وأمهله مدة يمر فيها في أمره، وكان حاضرا لما وقع للمسلمين. فقال رجل معه ابن أخيه من الأم أو قريب له: الآن بطل سحر محمد. فعند ذلك قال صفوان: أسكت فض فوك، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، وهو محل الشاهد، لأنه لو كانت غلبتني هوازن النبي لا قدر الله لكانت السيادة لهم فحكموا قريشا. فهو يقول: أن يربني ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم يسودني فيسوسني أحب إلي من أن يسودني رجل من ثقيف من هوازن، يعني من هوازن. والشاهد أن قوله لأن يربني لأن يسودني فيسوسني ويدبر أمري، هذا أصله معنى الرب، ورب السماوات والأرض هو خالق هذا الكون وسيده ومدبر شؤونه الذي لا يستغني عنه طرفة عين. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع ما جاء في هذا القرآن. اللهم اجعلنا من الممتثلين أمرك في قولك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم اجعلنا من المهتدين بهدي هذا الكتاب. اللهم نور بصائرنا بنوره، اللهم نور بنوره بصائرنا في دار الدنيا، ونور بالعمل به قبورنا في البرزخ. ونور بالعمل به طريقنا إلى الجنة في الآخرة. اللهم اجعلنا من العاملين به، اللهم لا تعمي أبصارنا عن العمل به، اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، واقم بالعافية غزونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تخزنا ولا تجعلنا من الضالين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال ومن الشقاء ومن الخذلان ومن طمس البصيرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.